أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أجر الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث وصية الإمام الباقر عليه السلام لجابر بن يزيد الجعفي. في آخر حديث سابق عن الإمام الباقر عليه السلام ذكرت وصية أخرى غير هذه الوصية للإمام الباقر، من الإمام الباقر لجابر بن يزيد الجعفي. هذه الوصية الأطول من الإمام الباقر لجابر بن يزيد الجعفي. يبدأ الإمام الباقر سلام الله عليه بذكر أربعة دروس وقفت عندها بالتفصيل في درس سابق. أقف عند باقي الخطبة، لكن لنعرف جو الخطبة وروحها، هذه الدروس الأربعة يجمعها عبادة الله بدلا من عبادة الناس، أن لا يقيم المؤمن وزنا لرأي الناس فيه. الجامع المشترك بين الدروس الأربعة هو هذا المعنى. ثم يبدأ الإمام الباقر عليه السلام بتأسيس القاعدة في جهاد النفس، إن المؤمن معني بمجاهدة نفسه، ويتحدث في فقرة تأتي الآن إن شاء الله عن جهاد النفس. وكأن الهدف، أو كأن الإمام يريد أن يبين أن الهدف من جهاد النفس هو بكل مباشرة واختصار مخالفة الهوى، وليس التدين في الحقيقة إلا مخالفة الهوى. لأن الإنسان إما أن يكون موحدا أو يكون عابد هواه، إما أن يكون عاقلا يلتزم بمقتضى العقل توحيد الله ويعبد الخالق مسبب الأسباب مالك يوم الدين، أو يكون يعبد هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. من العجيب أننا نفصل بين عبادة الهوى وبين أن يكون الشخص طيلة عمره يبذل كل جهده لينفذ ما يشتهي ويفعل ما يشتهي، ونبني تصرفنا مع بعضنا على أساس الرغبات والأهواء. جاي عبالي هيك، بحب هالشغل، ما نهواه هو الأصل. نفرق بين تنفيذ رغباتنا ومشتهياتنا والأهواء وبين التدين، بمعنى أننا نستطيع أن نكون متدينين ونحن نتبع رغباتنا وأهواءنا. أصلا ما هو سبب الخلاف بين أخوين، بين زوجين، بين جارين، بين أي اثنين؟ سبب الخلاف أنه هذا رغباته تختلف عن رغبات هذا، الخلاف في الرغبات في الأهواء. فإذا كان المطلوب من المؤمن أن يبني أمره على أساس أنه لا يقيم وزنا لهواه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فأن الجنة هي المأوى. المطلوب من الإنسان أن لا يقيم وزنا لهواه، فكيف ولا يكاد ينقضي من قلبي العجب، من قلب وقلوبنا جميعا، أننا نجمع بين التدين الحقيقي وبين حب الأهواء، حب الرغبات، اتباع الميول والمشتهيات والعادات والآراء والاستنتاجات وما يحلو لنا. عندما قال ديك تشيني كان نائب بوش نريد أن نصوغ العالم كما يحلو لنا، بدل طبعا الإشكال والاعتراض، كلام غلط ما في شك، استعماري أيضا، لكن إذا فكرنا نجد أن كل من يخرج عن جادة الالتزام الديني الحقيقي هو يريد أن يتصرف كما يحلو له، ونسمي هذا حرية. إذا مش حرية، إذا عبادة الهوى، عبادة الصنم الذي هو الأنا، هذا يمنع من التدين نهائيا. لاحظوا الصدمة الكبيرة التي يحدثها هذا النص من الإمام الباقر عليه السلام بأحد الدروس الأربعة التي تتقدم على فقرة جهاد النفس. يقول الإمام الباقر عليه السلام لجابر ابن يزيد الجعفي: واعلم أنك لا تكون لنا وليا حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك، أهل بلدك، وقالوا إنك رجل سوء لم يحزنك ذلك، ولو قالوا إنك رجل صالح لم يسرك ذلك. شو اللي بده يسرني ويحزنني؟ حكم الشرع، رضا الله. ولكن اعرض نفسك على كتاب الله، فان كنت سالكا سبيله، زاهدا في تزهيده، راغبا في ترغيبه، خائفا من تخويفه، فاثبت وابشر، فانه لا يضرك ما قيل فيك، وان كنت مباينا للقران فما الذي يغرك من نفسك. اين هم هؤلاء؟ أين أنت يا قلب عن هذا التدين، هذا التدين، هذا الإيمان؟ المطلوب إذن عبادة الله لا عبادة الناس. في الحقيقة عبادة الناس سببها عبادة الأنا، عبادة الهوى، عبادة الرغبات. فيصل الإنسان إلى حيث بيكون شيخ وحج مؤمن إلى آخره، 40 سنة 50 سنة ختيار بالمشيخة بالتدين، ويقيم الدنيا ولا يقعدها، لأنه يمكن شخص قال عنه كذا. وين في من هول؟ إذا اجتمع عليك أهل مصرك، أهل بلدك، وقالوا إنك رجل سوء، امرؤ سوء، لا يضرك ذلك. سلمان الفارسي تصرف على هذا الأساس، المحقق الطوسي مروي عنه هيك، كبار علماءنا فقهاءنا المحور عندهم رضا الله سبحانه وتعالى مش رضا الناس. يحترمون الناس، يمضون عمرهم وهم يفهمون أن أفضل العباد خدمة الناس، لكن أن يكونوا أسرى رضا الناس، وأن يكون المهم عندهم أنه هذا الأصار من المسلمات من أصول الدين، شأنية الإنسان، شأنية عند الله مش عند الناس. إذا أحب الله عبدا حبب الناس به. أصلا رضا الناس لا يطلب إلا منه عز وجل وبطاعته، يطلب الستر والعافية وأنه ما يكون في أذى. لكن لو فرضنا كان في أذى، أصلا المؤمن الذي يفصل بين التدين الحقيقي وبين العمل لأجل رضا الله دون رضا الناس لا يستطيع أن يفهم المعصوم نهائيا، ولا يستطيع أن يفهم بالخصوص الإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام الحسن الذي سئل ما العقل فقال تجرع الغصص وملاحات الرجال. تجرع الغصص، إنه كانت جماجم العرب بين يديه، مثل ما بيعبر هو سلام الله، جماجم العرب بين يديه. ما كان حدا يتصور هو يترك الحرب والمواجهة، لكن تكليفه الشرعي كان يتوقف حفظ الإسلام على صبره في هذه المرحلة، كما توقف على صبر أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فتحمل. يجوا بعض كبار الأصحاب، أصحاب أمير المؤمنين، ومنهم صحابي، السلام عليك يا مذل المؤمنين، ولك أن شيئا حصل. شو القمة العظيمة؟ رضا الله، تكليف الشرعي. ليس التدين هو عبارة عن محاولة الجمع بين عبادة الناس أولا وثانيا وثالثا ضمن الخط الشرعي، ضمن التكليف الشرعي، مش تدين. إذا بنى الإنسان أمره على أساس أنه يريد أن يعبد الله ويمضي عمره متبعا أوامره عز وجل ومخالفا لهواه، فمعنى ذلك أنه سلك طريق جهاد النفس. شو جهاد النفس؟ أنا وأنت إن شاء الله بنعتبر حالنا نحن عم نجاهد أنفسنا. بكل اختصار، جهاد النفس الجهاد الأكبر، الجهاد الأصغر. وعم نشوف قديش امتحاناته وقديش صعوباته وتشظي القنابل والصواريخ والحمم، هذا الجهاد الأصغر. وين الصعوبة اللي عم نعانيها نحن بالجهاد الأكبر؟ ما في عنا، مش عم نشتغل على الجهاد النفس أصغر. شو عم نشتغل إذن؟ عم نشتغل لتحقيق رغباتنا وأهوائنا. أنا بناسبني هيك باللبس، بالأكل، بالبيت، بالخصوصيات، بالعلاقات مع الناس، هذا بسلم عليه، بيعجبني بسلم عليه، هذا ما بديش سلم عليه، هذا ناطور، هذا بيع عربي، ما له قيمه. إذن نتبع أهوائنا، مش عم نعيش جهاد نفس. المسألة جد، وهذا مش كلام انه والله التدين صعب، نحن صعبين، نحن صعبين. والشيطان مستحكم، يعني احكم سيطرته علينا، فاخذ يديرنا ويتصرف، ونحن نحسب اننا نحن الذين نتصرف، ونحاول أن والعياذ بالله نخدع الله عن جنب. الذي يريد أن يسلك طريق جهاد النفس حقيقة، يقول له الإمام الباقر عليه السلام: إن المؤمن معني بمجاهدة نفسه ليغلبها على هواها، فمرة يقيم أودها ويخالف هواها في محبة الله، ومرة تصرعه نفسه فيتبع هواها. إذا الإنسان قرر أن يكون في قلب الجهاد الأكبر، مرة يغلب نفسه ومرة تغلبه نفسه، لكن نحن حاسمين، نحن نفسنا غلبتنا على طول، ما في مجال للصراع أصلا، ما في مجال، ما في داعي. ولذلك مأمنين ومطمئنين، مطمئنين خلاص. بصير واحدنا يقول الحمد لله رب العالمين، نحن الله هدانا والحمد لله، بس هول الكفار، هول المنافقين، هول الفسقة، يعني احنا خاتمينها، حاكمين بالجنة لأنفسنا، ونحن من خاصاته لالله عز وجل، هذا بلاء. بلاء. طيب فإذا لا سمح الله صابنا مثل اللي بيقول له أنا وأهلي أبلانين موافقين بس العروس وأهلها مش موافقين، إذا تبين أنه هذا الحب لله ولرسوله ولأهل البيت من طرف واحد وأنه ما بيحبوه لأنه هن بيحبوا اللي بيعبد الله اللي بيطيع الله عز وجل اللي بيتبعهم تياخذ الأحكام الإلهية منهم ويلتزم فيها، هذا اللي بيحبوه. ومرة تصرعه نفسه فيتبع هواها فينعشه الله فينتعش ويقيل الله عثرته فيتذكر ويفزع إلى التوبة والمخافة فيزداد بصيرة ومعرفة لما زيد فيه من الخوف، وذلك بأن الله يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بعد ذلك يدخل الإمام الباقر عليه السلام في نقاط عملية هي تفصيل في هذا الأصل مخالفة الهوى. النقاط أكثر من 24 أو 25 نقطة أو 30 نقطة، لكن في بعضها جمعت بينهم فأوردت غير الدروس الأربعة الأول 24 توجيه من الإمام الباقر سلام الله عليه. أولا يا جابر، برجع بأكد المحور في كل هذه الوصايا السباحة بعكس التيار، أن الواحد يكون رحلته بالحياة بعكس السائد بعكس المتعارف بيننا. السائد أنه بيفرح بالمدح، الإمام عم بيأكد أنه ما تفرح بمدح الناس، بيتألم من ذم الناس، عم بيأكد الإمام ما تألم من ذم، مهم الله عز وجل. السائد أنه نحن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لازم واحد يشتغل بده يأمن على تمعاشه وعيد هالولاد، بس هو أحل الدنيا من قلبه محل وهو عم بشيح وعم يركض عيد حاله درجة الأولى، وبعدين الأولاد شو بيأخذوا؟ هو بتصور أنه بيأخذوهم كلهم بالنتيجة، بس هو موجود شو بيحصل له؟ يا جابر استكثر لنفسك من الله قليل الرزق. نحن من شرعنا انه الرزق نحن نطلب الرزق وكذا، بظل واحد الحرص يفتك بنا الى حد انه هل امتلأت وتقول هل من مزيد، واذا ما حصل ما عنده يا حرام، ومن اللي يذل مأهور يا حرام شو. بينما امير المؤمنين كيف سيرته؟ شو اكل من الدنيا؟ شو لبس من الدنيا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان بده يقتدي في امير المؤمنين واقتدى، ماذا اخذ من الدنيا؟ لكن نحن ما بدنا نسبح بعكس التيار. تيار السائد هلا اهل الدنيا تهارش كما في الروايات على الدنيا والاكثار من الجمع والكركبة، بعدها بيتركهم واحد ويتحاسب عليهم بصير الورثة يتقاتلوا عليهم. يا جابر استكثر، طبعا هذا جابر ذكرت بحديث سابق، جابر شدة التزامه بأمر الإمام، هو العالم الجليل الكبير وجيه بالكوفة، الإمام عرف أنه رح ينقتل رح ينطلب للقتل فبعث له رسالة تظاهر بالجنون، عمل حالك مجنون اللي جاي هو يا من المدينة، بيقول وصلت الرسالة بالطريق فما رأيته مبتسما بعد أن قرأ الرسالة، فات على الكوفة ما عرف ماله، فات على الكوفة ثاني يوم لإعظامي له ذهبت لزيارته وإذا بي أراه مع الصبيان راكب على الأصبي ومعلق التنكات برقبته وقعد بيركض لأنه الإمام أمره هيك، اللي بيكون مستعد يقضي الدنيا يسبح عكس التيار المهم رضا الله عز وجل، الإمام عم بيقول له تكليفك هلا هيك.
صلي على محمد
أنه أنت مربيين على طريقة أنه إذا الإمام قالنا هيك بنقول طيب معقولة؟ الشأنية والحيفية، طيب ليش الإمام ما بيقدر أنه يدعي له أنه ما يتعرض لها المحنة؟ بعد ما عمل جابر هيك الفترة جاء الكتاب إلى والي الكوفة، انظر جابر بن يزيد فضرب عنقه. قال لهم علي بجابر، قالوا له رحمك الله جابر هذا الوجيه الكبير العالم صار مع الصبيان مع مجنون، أتريد أن تراه؟ نظر من المكان اللي هو فيه، شافه راكب على هالعصبة وقاعد بيركض وبيقول جمهور ابن منصور أميرا غير مأمور. طبعا بعد مدة دخل الكوفي هذا جمهور ابن منصور، كان الإمام قايل له يقول هالعبارة لأنه مثلا ممكن أنه تغير الظرف السياسي، بيعرفوا الناس أنه كان مقصود هيك حتى ما ظل ثغرة أنه هذا انجن عن جد، بيعرفوا بعدان أنه ما انجن. المهم التدين لا يفترق عن الاستعداد لتنفيذ الحكم الشرعي مهما كانت آراء الناس، مهما كانت تقييمات الناس. استكثر لنفسك من الله قليل الرزق تخلصا إلى الشكر، واستقلل من نفسك كثير الطاعة لله إزراء لوما تأنيبا لنفسك، إزراء على النفس وتعرضا للعفو. مش صليت لك ركعتين وقريت لك زيارة صير هيك شغلي تمتلئ عجبا وشوفة حال وصير من أهل المكاشفات، ويجي واحد أنا برئيك وأنا بكتب لك حرز، هذا ذكر منيح لك. شو الحكي هذا؟ هذا الحرامي اللي امبارح طلع من الحبس جاي هلأ بعده غاطس بالسرقة معاصي، هذا عرفان الكاذب. عرفان الصادق اللي بيقول الإمام الخميني قل وجوده في الدنيا هو هذا. واستقلل من نفسك كثير الطاعة لله إزراء على النفس وتعرضا للعفو، وادفع عن نفسك حاضر الشر بحاضر العلم واستعمل. طبعا الوصية مش من الوصايا اللي تقرأ فقرتين منها بدرس، الفقرة فيها دروس، لكن بدي أعطي فكرة عنها وأدعو إلى قراءة الوصية في المصادر الأساسية موجودة تحف العقول وغيره. بالمناسبة تحف العقول ضروري أن المؤمن يكون متخصص فيه، يعني كل ما يتعلق بالمعصومين من مثلا سيرة مختصرة مكارم الأخلاق أو قصار الكلمات والوصايا موجود في تحف العقول. واستعمل حاضر العلم بخالص العمل، وتحرز في خالص العمل من عظيم الغفلة بشدة التيقظ. بكل اختصار أنه البشرية تنقسم إلى قسمين، نايمين وفيئين، غافلون ومتيقظون. الناس نيامون إذا ما تنتبهوا، الأكثرية شو؟ نائمون غافلون. المتيقظون لأهل اليقظة. الإمام الخميني بيقول اليقظة مش أول مراحل الطريق، يعني بناقش علماء الأخلاق بيقولوا اليقظة أول مراحل الطريق، الإمام بيقول هي المناخ، هي الجو اللي بيبدي واحد منه. بعد اليقظة يصير السير إلى الله عز وجل. واستجلب شدة التيقظ بصدق الخوف. إذا واحدنا مأمن ما بيقدر يفيق، لا يمكنه أن يتيقظ، ما من مطمئن ما خلص. مثل هيك ممكن الله يخلق بس أحسن من هيك. وهالمرة لأنه ما عم تعرف هذا المخلوق العجيب شو قيمته، مش عم تعبده، هو دائما عم نغص لحياته. وفي منهم نسوان هن متفرعنين لأنه هذا المخلوق ما عم يعرف قيمة الحورية الملاك المقدسة، فإذا هو ما بيفهم. والجار مع جاره هيك يعني ينفخ الشيطان في أنوفنا ونحن نحسب أننا نحسن صنعا، إلا من عصم الله. وهذه التوسل والتضرع والبكاء والأنين والزفير والحنين، مش هيك. مجرد الإطمئنان بدل أنه مش فيهين، يعني مجرد انه واحد قاعد بمكان لايام اين وفي معارك وفي مجتبكات وهو لا يحذر نهائيا معناها غافل مش عارف. واستجلب شدة التيقظ بصدق الخوف، وتوقع مجازفة الهوى بدلالة العقل، وقف عند غلبة الهوى باسترشاد العلم، واستبق خالص الأعمال ليوم الجزاء، وادفع عظيم الحرص بإيثار القناعة، واستجلب حلاوة الزهادة بقصر الأمل، واقطع أسباب الطمع ببرد اليأس، برودة اليأس. مرة واحد حريص وبده يظل يجمع كيف ما كان، مرة لا هو خلاص صرف النظر، أن كلمتين لامتين، وهل هن إلا لقيمات يقمن صلبه، وأنزل الدنيا من نفسك بمنزلة. شو بده بهالقصة؟ مطلوب منه أنه يعمل ويسعى ويأمن مصرف الكاد لعياله كالمجاهد في سبيل الله، لكن اللي بحصلهن هو يصرف على نفسه أقل القليل، ويوسع على عياله، ويهتم بصلة أرحامه ومساعدة الفقراء، وما يصرفه على نفسه أقل بكثير مما يصرفه على الآخر. طبعا مش مطلوب أن الرجال يحمل زوجته وولاده على زهده، لكن مطلوب، ولا مطلوب أنه هو يوصل لهون مباشرة، لكن من ظلنا مقيمين بجو السائد الاجتماعي، السائد واحد قد ما فيه يدخر ويكنز ويحصل ودوامين ومدري شو، بعدان النتيجة أنه على حساب العبادة، على حساب الاستعداد للآخرة. وسد سبيل العجب بمعرفة النفس. انت يا اني عارف حالك مين؟ اذا عارف حالك مين والله ما بتنهر. اذا واحد قال لك مثلا كلمة فيها انه انت مش متدين عن جد مثلا، او يقول لك انه كذاب، او نحن عادة نقع في الكذب، نقع في قلة الدين، هي العبارات الموجودة بالأدعية، العبد الحقير الفقير الذليل المسكين، وهذه مش انشاء عربي، توصيف لحالة الفقير المطلق. فما في داعي انه يعني نعجب بانفسنا، وبالتعبير العام يضرب حاله احدنا بحجر كبير وتكبر والى اخره. احنا صغار صغار صغار، الناس بيقولوا يا مولانا، بيقولوا كذا، ماشي واحد خلي يفكر بينه وبين نفسه شو في مشكلة. إذا بدنا نفكر عن جد بهالأمر، ليش الإمام السجاد عليه السلام بيقول وأنا يا رب بعد أقل الأقلين وأذل الأذلين ومثل الذرة أو دونها؟ بيظل أمام هذا الكلام أنه واحدنا، ليش ما قال لي جنابك، ليش ما قال لي سيادتك، ليش ما قال لي سماحك، ليش ما قال لي إلى آخره. شو الحكي هذا؟ شو الجنون هذا؟ أين اليقظة؟ وسد سبيل العجب بمعرفة النفس، وتخلص إلى راحة النفس بصحة التفويض، وتعرض لرقة القلب بكثرة الذكر في الخلوات، واستجلب نور القلب بدوام الحزن، وتعرض لرقة القلب بكثرة الذكر في الخلوات. هذا أساس ثقافي يناقض كل السائد الثقافي، كثرة الذكر في الخلوات. أولا كثرة الذكر، عندنا مشيخ كثار هلا في هذا العصر بلبنان وبغير لبنان ضد كثرة الذكر. شو المسألة؟ مش بس بس الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت كانوا بحاجة لكثرة الذكر، بس نحن مش بحاجة، لأنه القدوة الفلاسفة بسموهم فلاسفة ومفكرين غربيين وكتاب وما شابه، قدوة مولانا الشيخ المفرنج أو السيد المفرنج، مش هم مش برا، ما له علاقة برسول الله وأهل البيت. طبعا هول اللهم لا تجعلني منهم قطاع طريق عبادي المريدين إليه. قطاع طريق والقراصنة الروايات تحكي عنهم هيك, انه هالناس بيكونوا حريصين بدهم يقروا مثلا المناجاة الشعبانية بيقولوا هذه ما لها سند. طيب يا سيد يا شيخ ادم الامام كشف الغطاء شو رايك بعلم الرجال؟ عالم بعلم الرجال والله. طيب ليش بيقول طالما صححنا السند بالمتن؟ انت هلا اللي بعدك ما بتعرف الف بي الا الف بي من علم الرجال, جاي بدك تضرب مناجات تربى عليها الاجيال بقصة انك انت عالم ايها الامي في علم الرجال. بس المشكلة مش علم رجال ولا سند, مشكلة غزو ثقافي مسخ هذا الشيخ من الداخل صار يحكي بهالطريقة. ممكن يكون بالأصل منطلقاته, أنا ما عم بحكي أنه هؤلاء مش ملاح ومش منحرفين, بس ممكن يكونوا متدينين ومعذورين, ممكن يكونوا شيء آخر. عم بحكي هذا الأمر انحراف وضلال. واستجلب نور القلب بدوام الحزن. دوام الحزن إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. حزن, بس أي نوع من الحزن؟ الأم التي فقدت وحيدها وظل 10-15-20 سنة ظلت على قيد الحياة بعد تحمل حزنا, لكن هذا ما بيمنعها تقوم بواجباتها وعباداتها وإلى, لكن هي مبنية على الحزن. تضحك, تقعد مع الناس إلى آخره, طبيعي, لكن في حزن مقيم بالقلب, حمل هم معين. مش المقصود أنه الحزن اللي يعيق عن العمل, لا, الحزن اللي يدفع طاقة دفع لي صقل جوهرة الإنسانية بالعبادة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين, وتحرز من إبليس بالخوف الصادق وإياك والرجاء الكاذب فإنه يوقعك في الخوف الصادق. يعني بدي خاف خوفا صادقا عن جد, بدي خاف وأجتنب الرجاء الكاذب, لأن الرجاء الكاذب بخليني من اللي بيستاهل الخوف, من الذين يحزنهم الفزع الأكبر, مش لا يحزنهم الفزع الأكبر. وإياك والتسويف فإنه بحر يغرق فيه الهلكة, وإياك والغفلة ففيها تكون قساوة القال. وإياك والتواني فيما لا عذر لك فيه. المعادلات الواردة عن المعصومين هي سر حياة القلوب, وهي مفتاح الحياة الطيبة. هالمعادلات اللي تستحق انه كل معادلة منها تشكل لجان لتحليلها والبحث حولها. وإياك والتواني فيما لا عذر لك فيه فإليه يلجأ النادمون. واسترجع سالف الذنوب بشدة الندم وكثرة الاستغفار, وتعرض للرحمة وعفو الله بخالص الدعاء والمناجاة في الظلم, واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر, واطلب بقاء العز بإماتة الطمع, وادفع ذل الطمع بعز اليأس. بيقولوا لقمان الحكيم عظيم, صح, القرآن الكريم خلد أيضا حكمه, لكن حكم رسول الله وأهل البيت هي منبع حكم لقمان. لذلك أستاذ السير الطباطبائي الشيخ الأصفهاني اللي بيفتخر السير الطباطبائي أنه درس عنده كم سنة, بيقول أنه حكمة لقمان الحكيم بعض حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم, بعض حكمة أهل البيت. الحكم المروية عن رسول الله وعن أهل البيت هي مدرسة النبوة, مدرسة الأنبياء والأولياء كلهم تخرجوا من هالمدرسة المحمدية. واطلب بقاء العز بإماتة الطمع, وادفع ذل الطمع بعز اليأس, واستجلب عز اليأس ببعد الهمة, وتزود من الدنيا بقصر الأمل، وبادر بانتهاز البغية عند إمكان الفرصة، وإياك والثقة بغير المأمون، واعلم أنه لا علم كطلب السلامة، ولا عقل كمخالفة الهوى، لا عقل كمخالفة الهوى. فأن واحد يكون محتل للشيطان ويتبع أهواءه، بعدها بيقول لك المسألة خلاف العقل، خلينا نفكر بعقلنا. أي عقل؟ العقل مخالفة الهوى، كما ذكرت الآية: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن هذا العقل، من كان عاقلا كان له دين، يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. ولا فقر كفقر القلب، ولا غنى كغنى النفس، ولا معرفة كمعرفتك بنفسك. واحد يعيش مع حاله 70-80 سنة وبعده ما بيعرف حاله، جايين الملائكة ياخذوه لهون وما عرف حاله أبدا، لأنه الله عز وجل ورسوله وأهل البيت والعلماء وكلهم بدنا يعرفوا الإنسان نفسه حتى يعرف خالقه، وما بده يرد، هو له رأي. بصير حتى المفاهيم بده يوجهها، يأولها، يحورها بما يتناسب مع رأيه وأناعته. ولا نعمة كالعافية، ولا عافية كمساعدة التوفيق، ولا شرف كبعد الهمة بعد، ولا زهد كقصر الأمل، ولا عدل كالإنصاف، ولا جور كموافقة الهوى، ولا طاعة كأداء الفرائض، ولا طاعة كأداء الفرائض. اللي بيدور على برنامج عبادة خلي ينتبه انه ترك الغيبة اهم من 100 سنة مستحبات، بس مش معنى هذا انه يقول خلاص فاذا ما بدي اعمل مستحبات، لانه بدي اترك، ما فينا نترك المحرمات ونلتزم بالواجبات الا بمساعدة فعل المستحبات وترك المكروهات، بس عادة ما بنربط بينهم. كيف ما بنربط؟ يعني لا نأتي بالمستحبات لتعيننا وتساعدنا على فعل الواجبات، نأتي بالمستحبات على أساس أنه نحن راضين عن أنفسنا، أنا اللي راضي عن نفسي، أنا منيح، بس بدي شوية مصاري بينفعوا بالآخر، الحسنات بدي شوية حسنات، مثل ما أنه مثلا هو مرتاح صحيا منيح بس بده مصرف، يعني أنه هو الحسنات زيادة، مش انه انا بحاجة الى هذا الثواب لاستعين به ليصبح هذا الثواب سببا للتسديد الالهي لي فلا اعصي، يعني لا اترك واجبا ولا افعل حراما. ولا عدلك الانصاف، ولا جورك موافقة الهوى، ولا طاعة كأداء الفرائض، ولا مصيبة كعدم العقل. عدم العقل، من هو المجنون؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف المجنون اللي بيرتكب معصية، نظر إلى شخص ناس مجتمعين حوله أنه ما هذا؟ قالوا له إنسان مجنون، قال هذا مبتلى، وبين المجنون هو اللي بيرتكب الذنوب. صور واحد بزد حاله بالجنة، أم كيف أسكن في النار؟ أسكن أسكن شغلي، إن في احتمال واحد يسكن بالجنة ومع ذلك مرتاح وبيرتكب الذنوب اللي تؤدي إلى السكن في النار، هذا عائل؟ أي عقل؟ ولا مصيبة كعدم العقل، ولا معصية كاستهانتك بالذنب ورضاك بالحالة التي أنت عليها، ولا فضيلة كالجهاد، ولا جهاد كمجاهدة الهوى، ولا قوة كرد الغضب، ولا ذل كذل الطمع، وإياك والتفريط عند إمكان الفرصة، فإنه ميدان يجري لأهله بالخسران. هذا آخر الوصية. السؤال: هذه القمم الروحية العظيمة الإنسانية كل فقرة كل معادلة هي قمة، كيف الوصول إليها؟ ما في شك كلنا من حب أن نكون متدينين كما أمر الله عز وجل وبلغ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أهل البيت عليهم السلام. المشكلة وين؟ مشكلة أننا أضعنا المنهج. المنهج هو الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى رسوله. ما عادت سيرة الرسول سيرة أهل البيت تقنعنا نبحث عن مناهج لبناء النفس خارج القرآن الكريم والحديث الشريف. ونحن منعرف وفي الذينين مثل ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الصلاة دائم الصوم دائم الذكر، ومع ذلك ما بدنا هيك. من دور كل مدارسنا يربى أولادنا فيها خارج منهج تزكية حوزاتنا الغالب فيها غالب مش كلها خارج منهج التزكية يزكيهم ويعلمهم. قبل مدة شخص مشتغل بالمجال التربوي فترة طويلة جدا قلت له سؤال، لماذا لا تتم التربية في مدارسنا على أساس منهج التزكية الإسلامية؟ يعني انه والله عندنا الساعة الفلانية فيها عبادة، الساعة كذا خصوصيات، الصلاة اليوم صلاة مستحبة، هالامور هذا منهج التزكية الحقيقي. ولو فرضنا انه مدارسنا بتشتغل على الاساس، قديش كان الفرق بين ما نحن عليه وبين ما يمكن ان نصل اليه؟ هل سؤال وجيه؟ خلينا نفوت بالتفصيل، خلينا نشتغل شو ممكن ينعمل على هالاساس. الطريق للوصول إلى هذه القمم، أنا راح أذكر ست نقاط، بس كل نقطة من هالنقاط مش إنه بنحكى عنها بحديث، هذه رحلة عمر. يعني اللي بده يشتغل معنا منا ليصل، الذي يريد منا أن يصل إلى روح الوصية، هذه الروح تلتقي مع كل وصايا القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، لابد وأن يمضي عمره وهو يلتزم بهالأمور. التزام طويل مدى العمر بحيث يصير متخصص في كل من هذه المجالات. مثلا أولا صلاة أول الوقت، أنا ذكرت مرارا أنه صلاة أول الوقت تعني بالنسبة لصلاة الصبح أن يستيقظ الفجر، يتوضأ بلا أذان بلا إقامة، يصلي ركعتين بلا قنوت وبلا سجدة الشكر وبلا تسبيح الزهراء ولا شيء يرجع لها. هذا بالبرمجة، ببرمجة النفس، موقع الصلاة من الروح والقلب والدنيا والآخرة والوجود. الصلاة فريضة، ولا خير في النوافل إذا أضرت بالفرائض. الإمام الصادق عليه السلام يقول إني أمقت الرجل أن يبقى نائما إلى مثلا قريب طلوع الشمس فيبادر إلى الصلاة. هذا اللي بيفيق على الفجر بيصلي ركعتين وبرجع ينام أفضل بكثير، تدين رح يصير بعدان أفضل بكثير من اللي بيظل نايم لقبل الشمس بربع ساعة، بيقوم بسرعة بيصلي وبيقعد حتى إذا ثلاث ساعات تعقيبات وقت البيوت من أبوابها. ما حدا قال لك التدين هيك، قال لك القرآن والرسول وأهل البيت أكدوا الفرائض أولا، تحفظ الفرائض أولا. فكيف إذا واحد بتروح عليه صلاة الصبح وكثير وما بيهتم وبعدين ناوي يقضيها وما عم يقضيها؟ يعني نقص من عقله من إنسانيته بهالمقدار، مع إمكان وقف التنفيذ ممكن إنه أو مثلا مفعول رجع ممكن يرجع بعدين، بس هلأ ناقص، بتصير برمجته لعباداته لتدينه برمجة ناقصة لن تجدي هذه البرمجة، لأنها مبنية على أساس ما يحب. يعني عم بحاول يجمع بين الحكم الشرعي وبين هواه ورغباته،
وجي عبالنا بضل منه ولما في يصلي على بعدها مش ضروري يصلي بعد شوي يصلي. هذا مش تدين. الأمر الثاني كثرة دراسة الفقه مع التنبه إلى شمول الفقه لكل فعل وترك. يعني بده يحكي مع الدكنجي أنه ليش أنت أعطيتني هذه الشغلة وطلعت خرباني، هذه إلى حكم شرعي بجوز ولا لا؟ مش يصير يفتي هو لحاله أنه هذا غشني وعمل هيك، طيب بل هو مش عارف، تعرف شو الحكم الشرعي بجوز لك ولا لا؟ أنه يصرخ بمرته لأنه الأكل احترق، وهو إذا عم يطبخ بتحترق أكثر من هيك، هذا إلى حكم شرعي يا مؤمن. طيب ليش شهيد أشرفي أصفهاني الختيار شهيد المحراب بيقول من أنا حتى أطلب من زوجتي أن تعطيني كأسماء ما دامت ركبتاي تحملانني؟ هذا إنسان بده يصير متدين عن جد. نحن بنبني أمورنا أنه هلا بده يتجوز بده يجيب له خادمة، بس معقولة مش عم تطلب؟ قال بداش تطلب، حرام من الكبائر. طيب مش ما حدا عم يقول لك الله عز وجل مخلي هالمسألة، مش عم بيقول الرجال واجب عليهم الطبخ، بيقول الرجال واجب يأمنوا الأكل. صح، عامل هالمخلوقة بأخلاق، هي حتى اللي بيعاملها عادة من الرجال بيكون ما بيعاملوا بأخلاق، والمرأة بتصير تشعر انه هذا شغلها واجبها. الفقه مقصود انه مرة احد الاخوان الحرس كان هون قال نحن بحاجة الى رسالة عملية للامور الاجتماعية، انه مثلا تكرم وتحط واحد النفايات قدام بيته، طيب وهالجيران المرئين كده في حدود في ضوابط؟ هذا المقصود بدراسة الفقه، مش ندرسنا كلمتين وخلاص نعتبر درسنا فقه. بده يقضي عمره واحد يدرس فقه نقطع السطر، هذا موقع الفقه، حدود الله التي يستشهد لأجلها المعصوم. بيدرس الرسالة العملية، بيدرس العروة الوثقى، بيدرس شرايع، بيدرس لمعة، بيدرس مثلا كتب فقهية عطول 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 شغلته وعملته بده يعرف الله عز وجل شو بده، ماذا يريد الله، ما هي الأمور التي يحرمها، ما هي التي يوجبها، ما هي الأمور التي يحبها. مش عيب أن واحد بيعشق حدا يصير يدور على اللي بيحبه محبوبه حتى يهتم فيه، ويدور على اللي بيكرهه معشوقه حتى يتركه. ونحن قال منحبه لله سبحانه وتعالى، وما بدنا نفكر بمستحب، ونصير بعض مشايخنا يشرعنا عدم الاهتمام بما يحبه الله عز وجل. بس إذا كان بحب الزعيم شيء منقول له بالروح بالدم نفديك يا زعيمنا يا فلان يا علتان، بس الله بحب شغلنا. كثرة دراسة الفقه مع التنبه إلى شمول الفقه لكل فعل وترك، هذا منهج. كل نقطة من هالنقاط عطول بدها تكون يوميا في شغل على أساسها. ثالثا كثرة التفكير بعلم الله تعالى بكل شيء، تفكير بعلم الله بكل شيء عليم. شو يعني عليم؟ رابعا الآن ستأتي بعض التوضيحات حول هذا. رابعا كثرة التفكير بالشهود الذين وكلهم الله تعالى بالشهادة لنا أو علينا، شهود. خامسا الفهم الدقيق لمسألة تجسم الأعمال، ووجدوا ما عملوا حاضرا. شو يعني تجسم الأعمال؟ عطول 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 بدي يكون شغل بهالمجالات. سادسا التخصص بيوم الحساب، من النفخ من نفخ الصور الى ما بعد دخول اهل الجنة. تخصص يعني عمره دائما عم عايش بهالجو، عم يقرأ، عم يسأل، عم يطلع، عم يبحث، عم ينقب، لأنه حامل هم يستعد لآخرته، شغلة بتعنيه، مش على طريقة بعضنا أنه بدور له على شوية مفاهيم حتى يدرسهم حتى وبعدين هو شيء تاني وبينساهم، مش هيك. سأذكر هنا بعض النماذج عما تقدم من القرآن الكريم بكل شيء عليم. تصوروا شو المخزون الوجداني والشعور لشخص يذكر نفسه بين وقت وآخر بمثل الأيتام. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعلم الله عز وجل محيط بكل شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني كله يدخل في علم الله وسيأتي. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. تفكير بكثرة الشهود، طبعا الشهود عنا بحسب الروايات ليل والنهار بيشهد، يعني الزمان يشهد والمكان يشهد، عنا القرآن يشهد، عنا الملائكة شهود كرام الكاتبين، عنا الحجر الأسود يشهد، عنا الله ورسوله وأهل البيت وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، مصداق الأول للمؤمنين حسب التفسير أهل البيت عليهم السلام. من جملة الشهود إذن الكرام الكاتبين، عنا قائم كبير الشهود. في دعاء كمال اللي بنقرأ عطول أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة، إلى قوله وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارح. الجوارح من الشهود، جوارح السمع، البصر، اليدين، الرجلين، الجلد، كلها شهود. هلا نحن صرنا بعصر بينفهم شو معنى أن يكون هيك طبقة صغيرة كيف السي دي مثلا. هلا الثورة المعلوماتية، وين الدي في دي؟ هلا صار شيء عتيق تخزين المعلومات. طب الله عز وجل من الأول عم بيقلنا وجدوا ما عملوا حاضرا أتينا به إنها أن تكون مثقال حبة من خردل، ونفس العمل يأتي، مش الأبعاد الثلاثية، نفس العمل إلا إذا استغفر وتاب توبة حقيقية ينسي الله الملائكة ويمحوه، بل يصل الأمر إلى حد أنه أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنة. الذين وكلتهم بحظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي بعد وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم ولا أستحي ولا أستحي. والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته بفضلك سترته. أيضا بالنسبة للشهود أنا بدي أذكر بعض الآيات لأستنتج منها كيف إذا واحد قضى عمره بهالأجواء كيف بيكون مخزون الوجدان والشعور. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله يعلم لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. حول يوم الحساب أنا قلت أنه بده يقضي واحدنا عمره هو عم يتخصص بيوم الحساب. أولا نسيان يوم الحساب هو سبب كل ضلال، وهذا صريح القرآن، كل الانحرافات ترجع إلى نسيان يوم الحساب. قال تعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بده يفكر الإنسان دائما بسوء الحساب اللي القرآن حاكي عنه كثير. سوء الحساب شو؟ والواحد يجي لعند الإمام الصادق قال له فلان، الإمام الصادق قال له فلان عتبان عليك، قال له متأذي لأنه أنا عم ذكره بديناتي وعم لح عليه. فكان الإمام متكئا جلس، قال له أنه استقصيت حقك عليه، أنت عم تضايقه، هذا سوء حساب. شو معنى سوء الحساب بالقرآن؟ بيقول الإمام شو خافوا أن يجور الله عليهم؟ أبدا، سوء الحساب اللي بحكي عنه عز وجل هو المداقة في الحساب، التدقيق. فأنت عم تدقق أنه يلا بدي مصرياتي بدي مصرياتي، هذا سوء الحساب. فإذا سوء الحساب اللي بيحكي عنه القرآن الكريم أنه الله عز وجل بدي يدقق مع كل واحد، لابد من التدقيق. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، اللي بيهتموا بصلة الرحم، نحن في عصر تفشت فيه قطيعة الرحم، ما عاد في علاقات الأرحام كما ينبغي، لازم يبذل جهد كبير وجبار بشكل دائم. الصراط في يوم القيامة له حافتين، حافتان الأمانة والرحمة. يعني لما بيحفظ علاقته بأرحامه بيوقع من جهاد، لأنه بيكون ماشي على الصراط، صراطه لا حافة له من هذه الجهة، وإذا مش أمين بيكون صراطه من الجهتين ما له حافة، فبيوقع بالنار من هون ومن هون. حافتا الصراط الأمانة والرحمة. التفكير: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. بيختم بأنه التفكير بالحساب والتخصص بيوم الحساب لا ينفصل عن التفكير والتخصص بكل مراحل نفخ الصور والبعث إلى ما بعد دخول المؤمنين في الجنة والكفار بالنار، بعدها في مرتبة الأعلى ورضوان من الله أكبر فوق الجنة. التفكير بالبعث طبعا إذا واحد يلتزم بها المستحب العظيم، من يوميا بدي يقرأ 100 آية ولو أنه سورة صغيرة وبيكررها، ما عنده وقت يقعد، بس يوصل لمرحلة بعد 2 3 4 بده يقعد يقرأ قرآن ويثقف على أساس القرآن حتى يقدر يكمل مسيرته بالدنيا في جو وخط القرآن الكريم. بكفي مثلا عن نفخ الصور، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، سورة الحاقة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، إلى آخر السورة. اللي نقرأ كثير ونتدبر ونعرف شو معنى التدبر في القرآن، والنتيجة إذا واحد قضى عمره عايش بهالجو القرآني والحديث والشريف، الخصوصيات اللي أمرنا بالاهتمام بها بباب الاستعداد للآخرة، كيف رح تكون ثقافته؟ تلقائيا رح يوصل إلى كثرة العبادة ويصير مصداق واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خصوصا إذا كان يستعين على ذلك بالدمعة على سيد الشهداء التي تطفئ بحارا من نار. وما أروع، جينا محرم، خلينا نبدأ برنامج 40 يوم. هالأربعين يوم في استماع مجالس عزاء، في حرص على الصلاة أول الوقت، في حرص على البنود اللي ذكرتها كلها. نجرب أنه نحن يوميا نقرأ لنا آية بتذكر بعلم الله عز وجل، أنه مثلا نقرأ نحن بنافلة الغفيلة عن علم الله عز وجل، ولا رطب ولا يابس ظلمات، ولا حتى إذا ورق في صحراء في مكان في الليل سقطت عن شجرة الورقة يعلمها الله عز وجل. أي شيء يعزز فينا قوة علم الله وإحاطته عز وجل بكل شيء نوقف عنده، كن دائما بخط تقوية هذا العلم فينا، بالإضافة إلى كثرة دراسة الفقه، كثرة التفكير بالشهود، الفهم الدقيق لمسألة تجسم الأعمال اللي بكفي فيها وجدوا ما عملوا حاضرا، والتخصص بيوم الحساب. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء المواجهات الأخيرة في البقاع والشام، وشهداء الإسلام في اليمن والمدافعين عن العتبات المقدسة، والشهداء في العراق عموما، وشهداء الإسلام في البحرين والباكستان والحجاز، وكل شهداء اليمن وفلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عز الله وأدام انتصاراتها، والأرواح أمواتنا المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وإلى روح والدة الأخ سماحة الشيخ موسى الأسدي، وإلى أموات الحاضرين والسامعين جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بأعلى أعلى الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد.